بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب بندار أي واسع العلم. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر وهو ربيب شعبة. قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال: سمعت قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. قوله إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فيه بيان أن أشرف مقامات الإنسان أن يكون في صلاته، وأشرف ما يكون في الصلاة أن يكون ساجدا لله فيكون أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن من أراد أن يناجي ربه فليقبل على الصلاة. إذا أراد العبد أن يناجي ربه فليقبل على الصلاة. قال: فإنه يناجي ربه. قوله: فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، لأن الله عز وجل قبل وجه المصلي كما جاء في قر هذا الحديث، ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، ولكن عن شماله تحت قدمه، يبصق إلى جهة الشمال تحت قدمه اليسرى، وذلك إذا كان المحل صالحا للبصاق فيه، كأن يصلي في الفضاء أو في مسجد أرضه من تراب ويدفن البصاق. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، وقتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو الرجاء البغلاني. قال يحيى: أخبرنا. وقال قتيبة: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الأنصاري المدني نزير البصرة، وكان أميرا عليها ومات بها رضي الله عنه، وهو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف، وشرفه الله بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة، أي في جدرانه أو في أرضه، ويشتد ذلك إذا كان في قبلته، فهذا الصنيع خطيئة. قال: وكفارتها دفنها، أي إذا بصق الإنسان في أرض المسجد فكفارة ذلك أن يدفنها إذا كان المسجد صالحا للبصاق كما قلنا، أي أنه من تراب. أما إن بصق في المسجد على الفراش أو على البلاط أو على الجدران، فالواجب إزالة ذلك البصاق، إن كان يابسا يحكه، وإن كان رطبا يمسحه شيء وينظف ذلك المكان بعض المطهرات، وهكذا يجعل عليه شيء من الطيب إن استطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكى بصاقا وجعل عليه شيئا من الزعفران في مكانه، لطقه بشيء من الزعفران، لأن هذه المساجد هي أحب الوقاع إلى الله، وهي بيوت الله، فيجب أن تنزه من النجاسات والقاذورات وما لا يليق بمقصودها. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. اللفظ الأول البزاق هنا التفل، والتفل هو البصاق كما في الحديث الآخر، والبزاق في المسجد خطيئة، واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة، واعلم قال النووي واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة، واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقة سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج، بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في ثوب في المسجد فقد ارتكب الخطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. وهذا هو الصواب، أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء والقاضي عياض فيه كلام باطل حاصل أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة. واستدل له بأشياء باطلة، فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء، نبهت عليه لئلا يغتر به. حصل التنبيه على هذا الكلام، وهو قول من قال أن البزاق في المسجد ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفن ذلك البزاق، أما من بزق وعزم على الدفن فهذا ليس بخطيئة، فهذا خطأ يرده ظاهر الحديث، وهو غلط كما ذكر النووي رحمه الله وعمن نقل عنه. فالبزاق في المسجد خطيئة، وكفارة هذه الخطيئة أن تدفن، وما كانت كفارة إلا لأنها خطيئة، ولا ينبغي للإنسان أن يتحاشى عن البزاق في المسجد. وقال رحمه وقال الإمام مسلم رحمه الله قبل ذلك، قال النووي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم كفارتها دفنها، فمعناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها، كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها، واختلف العلماء في المراد بدفنها، فالجمهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد، دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاه ونحوها، وإلا فيخرجها، يخرج البصاق. وحكى الروياني من أصحابنا قولا أن المراد إخراجها مطلقا، والله أعلم، إن كان من تراب أو رمل فتدفن، وإن لم يكن كذلك فتخرج ويطهر المسجد من أثرها وينظف من أثرها، وإن أخرجها مع وجود التراب فذلك خير. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر جندي بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قوله عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمتي حسنها وسيئها. قال فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، الأذى الذي يتأذى الناس به عند مرورهم كالزجاج والأشواك والنجاسات وما يتأذون به، فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق. إذا كان هذا من محاسن الأمة فكذلك إزالة ما يؤذي عقائد الناس من الكفر والنفاق والبدع والمعاصي والتحذير من ذلك وتقبيح ذلك، هذا من أعظم المحاسن، فإن أثر ذلك على العبد أعظم من الأشواك التي تكون على طريقه. قال ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، هذا من مساوي أعمال الأمة، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال النووي هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه. سبحان الله، فقد لا يتفطن بعض الناس إلى هذا، قد يرى الأذى في المسجد والقذر يقول ما صنعت هذا، يتركه. فهذا من مساوئ الأمة، وهذا يشمل ملقي ذلك البصاق وأيضا من رأى ذلك ولم يغير ولم ينكر وأيضا لم يزل. فالذي ينبغي العناية بتنظيف المساجد، سواء حصل التقدير من شخص بعينه أو بغيره، يتعين على الجميع تطهير المساجد، من فعل ذلك الأذى ومن ألقاه أو من رآه، والإنسان يؤجر، والإنسان يؤجر على إماطة الأذى من طريق الناس. كيف إذا أماطه من مساجد الناس يؤجر؟ وأن هذا يدخل في إنكار المنكر، والإنسان يؤجر على إنكار المنكر بيده أو بلسانه أو بقلبه، ومن ذلك إذا رأى نخامة فأزالها وأزال هذه السيئة ويؤجر على إزالتها. فلذلك كان السلف يعتنون بالمساجد ويجعلون من يطهرها ومن ينظفها ومن يجمرها، لأن السكوت عن ذلك هذا من مساوئ الأمة، من محاسنها إزالة ذلك. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه وهو عبد الله بن الشخير قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله، أي في مكان يصلح فيه البصاق والدلك، وكانت مساجدهم في الغالب غير مفروشة، مفروشة بالرمل نحو ذلك، فيحتمل أنه صلى في المسجد وهو على ذلك الحال، ويحتمل أنه صلى خارج المسجد عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه وهو عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. وقال رحمه الله تعالى قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز الصلاة في النعلين. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد ابن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. وقال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله. والحديث رواه البخاري فهو متفق عليه وهو من الأدلة على جواز الصلاة في النعلين وأن ذلك مشروع وبشرط أن تكون طاهرة من النجاسة ولا تكون متلطخة بأذى. قال النووي رحمه الله فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء وهما قولان للشافعي رضي الله عنه الأولان يقول رحمه الله الأصح لا تصح بل الأصح أنها تصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن كان بهما أذى أو قذر فليدركهما بالتراب وليصلي فيهما. والإنسان إذا مشى على الأرض قد يطع على نجاسة ولكن يطهر ذلك التراب ما بعد أو إذا رأى أثر ذلك دلكها في التراب. وفي حديث أم سلمة في ذيل المرأة قال يطهرهما بعده هي كانت تمشي وللمرأة ذراع نحو ذراع خلفها فقالت إذا مرت أحدنا على قذر أو كذا قال يطهرهما بعده هي كونها تمشي وما بعده يطهر ذلك الأذى أو القذر. والمشقة تجلب التيسير فقد لا يتحرز الإنسان عن أذى يطأه أو نجاسة ولكن مشيه ودلك ذلك بالتراب يكفيه فطهور النعل التراب كما دلت على ذلك الأحاديث. وإن غسل الإنسان نعله بالماء حتى تيقن من ذهاب النجاسة أجزأه أن يصلي فيها. ومما يؤكد شرعية الصلاة في النعال قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلوا في نعالكم وخالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعاله فإذا صلى الإنسان في مكان فيه تراب أو في الصحراء جيد وإن صلى على الفراش وكانت نعله طاهرة كذلك هذا جائز ولا ينبغي تقدير الفراش بكثرة الأتربة مع عدم النظافة فإذا سجد الساجد قد يتأذى بشيء من التراب لكن يصلى في النعال ويعتنى بنظافة المكان حسب الاستطاعة. وهذه السنة تكاد تكون مهجورة في كثير من الأماكن. وأنت إن لم يتيسر لك الصلاة في النعال في المسجد فصلي في البيت في بيتك أو في غير المسجد ولو في بعض الأحيان كم قرأنا حديثا يا أخوان. نعم. حديث أنس، أحسنت، حديث أنس، إلا حديثان لأنس. الأول إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. والثاني البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنها. وفي لفظ التفل في المسجد خطيئة وكفارته دفنها. والثالث عن أبي ذر عرضت عليه أعمال أمتي حسن وسيئة، وجدت في محسن أعمالها الأذى يوم أطال الطريق إلى آخره. والثالث عن عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته تنخع فدركها بن علي. والخامس عن أنس قيل لأنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. وبعض الناس لجهله يظن أن الصلاة في النعال خطيئة، الجهل بسبب الجهل، وإلا فقد نقل الإجماع على شرعية الصلاة في النعال لأحاديث كثيرة. ولشيخنا مقبل رحمه الله رسالة بعنوان شرعية الصلاة في النعال ذكر فيها قدر 16 حديثا أو نحو ذلك. ومما سمعناه من شيخنا مقبل أن رجلا قيل رأى رجلا يصلي بن عليه فأنكر عليه، فقيل إنها سنة، قال أعوذ بالله من هذه السنة بسبب الجهل. وبعضهم لعدم صلته بالعلم وأهله يظن أنك تذكر له خلاف الواقع أو خلاف الصواب أو أنك تكذب عليه بهذا الأمر وينكر بسبب الجهل. ومن النكات والطرائف الذي سمعناها من شيخنا مقبل رحمه الله قال حين جاء من المملكة صلى فن عليه فرآه بعض قرابته عند أن رجع اليمن في صعدة، وتعرفون صعدة يغلب عليه التشيع، قالوا ما هذا؟ قال هي سنة. قال لا، ما نريد آية من القرآن ها. إلا إذا كانت مذكورة في القرآن، أما في غير القرآن ما نقبل، يعني سمل ما سمعوا من الناس. قال نعم مذكورة في القرآن الصلاة في النعال، مذكورة النعال في القرآن. قال أين؟ في أي سورة؟ قال قول الله تبارك وتعالى واخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قالوا لا بس صلي. طيب وفي الآية واخلعنا عليك، لكن مجرد أن سمع أن النعال قد ذكرت قال لا بس قد ذكرت في القرآن لا بس أن يصلى فيها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.